الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء الأحوال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استعرض الشيخ هذا الكم من الآيات من سورة الأعراف، وعرضنا على جانب منه في صلاة الفجر. ولماذا أتى الرب بهذه الآية الوصية للوالدين بين وصيتين للرحمن؟ وصيته بتوحيد لابنه بتوحيد الله، ثم وصيته لابنه بمراقبته. وجعل الرب بين وصيتين وصيته تعالى بالوالدين. لا نرد ان نعيد ما ذكرنا، لكن هذه المحة فقط حتى ندخل في الموضوع. وصية الرحمن وصية جامعة ليعلمنا أن التربية في الإسلام ليست على شيء واحد، بل وصية متكاملة، لينشأ الطفل متكامل في حياته. وهذا الأصل في الدين. الدين لم يأتي ليرتقي بجانب في حياة الإنسان دون جانب، وإلا لتحول الناس كما حصل في من مع من كان قبلنا، ترهب فريق وتعصب فريق وفرط فريق. الإسلام كل لا يتجزأ، أقول كل لا يتجزأ، كما قال تعالى: حتى يكون الدين كله لله. الحكم كله لله في كل شؤون حياتنا في كل أحوالنا، فما من جانب مادي أو معنوي نحتاج فيه لتشريع إلا وشرع الله لنا فيه. بل لما نزلت الآية التي وصفت انتهاء نزول القرآن واكتمال شرف القرآن، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. والكمال ليس بعد النقصان، فهو الشيء الكامل في أصله الباقي على كماله إلى الأبد، فهو كامل من أزل الأبد. وإحنا شرحنا هذا في لقاء سابق. هذا الكمال منه أنه جمع لكل ما يحتاج إليه الإنسان من تشريعات. ولو نظرنا في الشرائع على عمومها في القرآن وفي وصية لقمان جمعها، هنجدها أربع أنواع: إيمانيات، أخلاقيات، معاملات، عبادات، معاملات. دول أربع أنواع من التشريعات. يبقى والناس طبعا بجهلها حصل التشريع فقط في العبادات والمعاملات، وكأن الإيمانيات والأخلاقيات ليست من الشرائع. لا، ده من صميم الشرائع، بل هي أولها وأسبقها. أبو حنيفة كفضل لما صنف كتاب الفقه بدأ بالإيمانيات ولم يبدأ بالعبادات والمعاملات كما هي عادة قريب كثير من الفقهاء، وسمى فقه الإيمانيات والأخلاقيات بالفقه الأكبر، وسمى العبادات والمعاملات بالفقه الكبير. يبقى في فقه كبير وفي فقه أكبر. الأكبر ما يتعلق بالإيمانيات والأخلاقيات، والكبير ما يتعلق بالعبادات والمعاملات، لكن في في النهاية كل دي كلها تشريعات رب العباد شرعها لبنات. ولذلك لقمان بدأ بالإيمانيات، أول وصيتين تعلقا بذلك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك بكم عظيم، وشرحناها الفجر. ثم قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، مش يعلمها الله، قال يأتي بها الله. عجب، يبقى في أي حركة تتحركها بيدك بإصبعك برمش عينك بأذنك حتى خواطر قلبك، ما في شيء على العين يخفى، فكيف تخالف أمره في قليل أو كثير وأنت تعلم أنه يراك، وهو تعلم أنه يعلم كل شيء منك، وهو تعلم أنه سيأتي بكل هذا لوجهك به يوم القيامة. وذلك لقمان ده الخلاصة، ما أنوش يعلم الله، قال يأتي بها الله. فإذا كانت ذرات الأرض ذرات الحركة في الخلق يأتي بها الله يوم القيامة، أي حركة لك لن تسأل عنها غدا، حركة عينك ولا إيدك ولا أذنك ولا رجلك ولا خيالك، كل هي ها. وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور، إن تبدوا ما في أنفسكم في نفس الوقت أو تخفوه يحاسبكم به الله. إيه اللي عليه يخفى؟ حديث نفسك هيسجل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وده شيء خطير جدا يا إخوان، جهلنا به كارثة. ويقين السلف كان أحد أسباب سموه، خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ليه؟ هو في خائن تعالى تتحرك بدون قوته بدون تدبيره؟ إذا كنت أنت تجهل حقيقتها أو تخفى عليك وتفرح إن رأيتها أو وجدتها، فهي على العليم الخبير لا تخفى. ولا حركة أصلا. ولذا جعل من أسمائه المقيت، وكان الله إيه؟ على كل شيء مقيتا. أين جاءت الآية؟ جاءت في سياق المعلومات مش المديد بس. احنا طبعا ألمحنا عليها ألمحنا درس لكن لم نشرحها. إيه معنى المقيت؟ بلاش نطلع من بره، خلاص أدينا وقت آخر. المقيت كما قال ابن فارس من حفظ والاقتدار، القوة اللي أعطاها الله عز وجل لكل شيء في الوجود يتحرك مادي أو معنوي، التي تمكن هذا المتحرك من بقائه ما أدر الله له البقاء، ومن أدائه لمهامه ما أدر الله له الحياة. هذا يسمى القوت. الذرة لها قوت، والمجرة لها قوت، خطرات عينك لها قوت، خواطر بالك لها قوت، خيالات مخك لها قوت، ما في حركة فيك مادية ومعنوية تتحرك إلا بقوته، بقوته الذي أعطاها هذا القوت المخيط مش عارف. ولذلك الآية جاءت في سياق المعنويات مش الماديات. الآية بتقول إيه من أولها؟ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، من حسن نفسها أي، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. طب ركز شوية، فين الخوض في الشفاعة؟ فين الخوض في الشفاعة؟ ما في شفاعة، يعني شفاعة حسنة، واحد ينجس يقطع جزء من وقته ويختم غيره فيشفع الشفاعة أحسن الإنسان ليعمل بإنسان ليعينه على كسبه على حاجته ليعالجه ليعينه على أن يرقى قلوب العباد عليه. اللحظة اللي رب العباد حرك قوته فيه لهذه الشفاعة يحرك له من أقوات قلوب خلقه ما يكافئ هذه الشفاعة ويزيد في نفس التوقيت شيء عجيب. لتكون من يشفع شفاعة حسنة يكون له إيه؟ قال نصيب. النصيب قد إيه؟ حد يعرف؟ بخلاف السيئة قال ومن يشفع شفاعة حسنة لم يكن له نصيب منها. السيئة الكيف له منها. إيه الفرق بين نصيب وكيف؟ ولا كل سوى عندنا
الكفل بنفس المقدار او مقارب.
جزاك الله خير.
نصيب غير محدود.
ها؟
نصيب غير محدود.
الله يفتح عليك ما شاء الله. تمام. الكفل يا اخواني كلمه الكفل في اللغه اخذت من الغشاء البطاق اللي بيضعوه للجمل على ظهره وبطنه في الشتاء بيلبسوه على ظهره وبطنه لفول زي التركي ويحكوه عليه الخيش بحيث ان يكون لاصق على جسمه لان اي فراغ فيه هيدخله الهواء ويزيد. فالكفل على قدره بالضبط على قدره بالضبط. ففي الشفاعه السيئه اذا شفعت في واحد اديته زر عند واحد ثاني سلطت عليه واحد ثاني عايز ينفصل من عمله واضح معي؟ وده بلاء بلاء موجود للاسف الشديد وخاصه مع المغتربين. كل ما رحت بلد فوجئت ان كل واحد مغترب عايز يطير اخر ولا مكان. كارثه منتشره وللاسف الشديد مرض قاتل. هذه الشفاعه السيئه انت رايح تشفع رب العباد يعاقبك بمن هو اقوى منك فيشفع نفس الشفاعه على قدر الشفاعه اللي شفعتها بالضبط. يبقى السيئة بمثلها. لكن في الحسنة النصيب، النصيب قد إيه؟ مفتوحة، ممكن أضعف. ممكن يبقى 20 ضعف. ممكن يبقى مليون ضعف، كل ده يسمى نصيب. طب على أي شيء نتبان؟ على درجة الشفاعة. اللي بيشفع هو كسلان ومحرج منه عشان قريبه غير اللي بيشفع بعلم. غير اللي بيشفع بصدق ويبذل قصصه وجهد يكذب. غير اللي بيشفع ويقاتل في تحقيق المشروع له. على حسب درجة الشفاعة يتباين المصير قوة وضعف. وصل معنا؟ من الذي يقدر قدر الشفاعة وما يقابلها أو نصيبها؟ المقيم مش حد تاني. كل دول معنوية بحتة. لكن لا شيء منها على الله يخفى. إنها أن تكون مثقال حبة من خرد فتكون في صخرة. يعني في صخرة وبطن الصخرة ممكن يبقى فيها خردل؟ أي في بطن الصخرة ممكن يبقى في رطوبة؟ أيوة. في بطن الصخرة ممكن يبقى مخلوق حي؟ أيوة. ويا صخرة عندنا صماء لا نرى إلا كونها صخرة ويصعب علينا حتى شقها. ولو علمنا حقيقة ما فيها لذهبنا. لكن كل هذا على العليم لا يخفى. وكل هذا على القدير لا يعجزه، يأتي بها الله. طيب يبقى يعلمها ويأتي بها. ليعطينا صفتين، صفة العلم والخبرة وصفة القدرة. إمكانية نبل الحدود وقدرة نبل الحدود. وكان الله بكل شيء عليما وكان الله على كل شيء قدير. رايحين فين؟ فيعلمنا ان حتى الحركه الماديه المعنويه كلها داخله في الحسابات. ان كانت تخفى علينا على الله لا تخفى. واعلام كمال علم الله فيها وقدرة الله فيها وارد في كل أحوالها. وذلك السلف فهم هذا وخاصة بصوص جاهد هذا. نظرة الإنسان من يقيمها؟ حد من البشر عد مسليا؟ ها؟ أو النظرة دي بالخير ولا بالشر؟ بعين الرحمة والشفقة ولا بعين الغضب والسخط؟ نظرة عن نظرة تفرق. رب العباد لما وضع أحكامه وضعها وفق علمه وقدرته، فجعل كل هذه الأمور محل سؤال عباد المطيعين. النظرة عليهم النظرة وخاصة في التربية. لما تعامل أولادك وتنظر لواحد بعين الرحمة والشفقة وتلاقي عليك دي مستريحة، والثاني تلاقي عليك دي سرجلت واحمرت وأظهرت له جانب الغضب، هل هذا يسمى عدلا؟ رب العباد عدل ذلك جورا، مش مع الأولاد بس، ده مع كل الخلق، مع أولادك، مع زوجاتك. واحدة تشوفها تبتسم والثانية تشوفها تقلق، واحدة تشوفها عينيك تستريح والتانية تشوفها عينيك تزوخ، هذا تشوف كده تفت. عد هذا كله جورا. وذلك كثير من الناس يقول لك ايه يا سلام التعدد، العدل فيه فين؟ في المبيت والنفقة سلامات بس. اللي قال هذه الكلمة اعتمد على ان الحديث جاء من العدل في المبيت والنفقة، قال دي الغاية، لا ده بيان نوع من انواع العدل المطلوب لكن مش كل مطلوب. المطلوب العدل في كل شيء، والذي يستثنى الميل العاطفي فقط الذي لا تملكه، والجماع، لأن الجماع مرغوب بعد المرأة. تزوجت واحدة والحيضة عندها 10 أيام والثانية يوم الليل، هيستوى في الجماع؟ مش هيستوى، مش هيستوى. ده موضع العذر، أما مع ده فداخل في العدل، داخل في العدل. بل رب العباد لما ذكر أحكامه، طبعا العدل كان معروف في الماديات بس، رب العباد لم يكتفي بالعدل بل ارتقى بتشريعه لعباده إلى مرتبة سماها ربنا بالقسط، والقسط فوق العدل بمراحل، العدل في الماديات والقسط في المعنويات والماديات معا. المعنويات أي أمر معنوي مع الأولاد يفرق، صحابي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مع طفل وطفل وجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وراح جاب الطفل حطه على جنبه والطفل حطها على جنبه، فنظر النبي إليه وقال ما عدلت بينهما، ما عدلت بينهما، خلي الطفل على رجلك والسنة على جنبك، ده عدل؟ عندنا ولا نفكر في حد، لكن عده النبي جبر، يتجلس اثنين على رجلك يحط اثنين على جنبك، لكن واحد فوق واحد تحت، نفسية تحت على ايه؟ ونفسية الفوق على ايه؟ واحد يتعالى على اخوانه والثاني يشعر باحتقاره. إذا كنا لا نراعي هذا فشرع الله جاء ليعلمنا أن نراعي هذا. سواء بالنساء، لأن خاصة أن الأولاد عينهم للحظ أكثر منا ومنك. أكثر منا ومنك. أي حركة يقول لك بابا ليه عمل كده؟ هتقول له ايه؟ اصلي وفصلي سلامات، ما عدلت بينهم. بل النظره الافساد لعين الرحمه تختلف، وجعل الرب محل السؤال بل محل تركي رهيب. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر إلى أبويه بعين الرحمة سمى إيه؟ عين الرحمة غفر الله له ذنوبا وإن كانت مثل زبد البحر. بنظرة العين؟ أيوة بنظرة العين، بنظرة العين، وده معنى واحد مش مادة خالص. لأن نظرة الرحمة دي هيترتب عليها إحسان وعطاء كله، لكن اللي نظر لأبائه بعين الغضب وعدم الرضا هيبقى اعتبار نظرته أبو العقوق، مش عقوقه بس، سيتولد عليها كل سوء عقوق. والكلام ده يجب أن نلاحظه، ما يبقاش الابن قاعد مع أبوه ولما يشوف تصرف مش عاجبه يزنكر يكشر، ما كانش كمان يطلع عرفان زجارة، ما كانش يخطب عبد يرزعه، كل ده حقوق. هو تفكر في حاجة تروح، كل ده يسطر. من نظر إلى أبويه في يوم بعين الرحمة غفر الله له الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. صحابه قالوا إذا نخفي رسول إذا كانت النظرة بغفران الذنوب هنبص لهم طوال الليل نهار بعين الرحمة. قال والله أكثر وأطيب. شوف الناس اللي فاهمة، باب من الخير الفتح لم يعرفوه الكل يسابق إليه. إذا نكسر مش ننظر، يعني شوف حتى العبارة نفسها عبارة من همه أن يسمو لا همه أن ينجو، وتفرق كتير جدا في عطاء اللي عايز يسمو واللي عايز ينجو. فرق كبير جدا، واحد عايز ينجح واحد عايز ياخد امتياز وعلى درجات عايز يطلع أول، يستوي ده؟ الجيل الأول كله كان عايز يبقى الأول، والجيل التعبان بتاعنا يقول لك بس انزحزح على النار. طب ما انزحزحتش هتروح في 60,000 ده. واضح الفرق؟ إذا نكسر يا رسول الله قال والله أكثر وأطيب. والله أكثر وأطيب، يا إخوان القضايا دي في منتهى الخطورة. مراقبة الله في كل نظرة، في كل كلمة. لما يدخل عن علي بن طالب مع خصم له على عمر بن الخطاب ياخذ بينه، خصم ده كده، فلما دخل عليه قال عمر لعلي اجلس يا ابو الحسن اقعد معي، وقال الكتابي اجلس يا فلان. سيدنا علي اشتاط غضبا، الكلمتين دول، لكن ما قدرش يتكلم لسه في قضاء وقضية، ده عرض بيته عرض بيته. سيدنا علي صاحب حق ولا بين بتاع معاه، والكتاب ليس مع حق، لكن ما فيش دليل ينزع السيف من اللي اخذه، وراحت خصمه، والبياع على ما ادعى واليمين على ما انكر. الشاهد يا اخواني سيدنا عمر حكم للنصراني او الكتابي على سيدنا علي، وعلى القتال سيكون غضبان. فلما اصدر عمر الحكم وراى الغضب على وجهه ظن غضبه من حكمه، قال علي والله بذلت نهلي ان اعدل بينه. قال بل انا غاضب لجورك على الكتابي مش علي، من حكم كتاب. قال اين جور على الكتابي؟ قال حين دخلنا عليك فكنيتني بكنيتي وسميته اسم، فهذا من جورك يا عمر، فهلا كنيته حين كنيتني أو سميتني حين سميته؟ مجرد اتنادي واحد يا أبو فلان والثالث على فلان عدوا هذا جورا. كلام خطير جدا. احنا فين يا اخوانا؟ ما حصلناش البطاطا دي. في الباب ده ما حصلناش البطاطا، لا بطاطا ولا غير بطاطا. وصل معنى خطيبنا؟ بل هذا سفيان بن عيينة. وسفيان من سادة تبع التابعين ومن خيرة علماء شيوخ شيوخ الإمام بخاري مسلم. سفيان بن عيينة كان موسوعة علمية، ده اللي أبوها أول ما نطق وتكلم وعمره سنتين بدأ حفظ القرآن كل 10 أيام، أتم حفظ القرآن وهو في الرابعة من عمره. سفيان أتم حفظ القرآن وعمره 4 سنوات. اللي حفظ القرآن وعمره 4 سنوات هيبقى شكله إيه في علم الحديث؟ جمع كل الأحاديث في صدره، إذا قال عن حديث لا أعرفه يبقى مش حديث. لما مات بكى عبد المبارك وهو يقول لقد دفننا اليوم ثلث العلم في الأمة. سفيان الشخص هذا. سفيان لما برع بعد ذلك في القرآن تفسيرا وفي الفقه وفي الحديث وجمع كل علوم الشريعة بل علوم الدنيا والدين، كان مش بعيد مش مصعب، تسأله في الفقه يجيبك، تسأله في الكيمياء يجيبك، حاجة كده مش والنوعية دي يعني لم تزل الأمة يعني ولادة تنجب هذا الأمر، لا أسرع مش بعيد من جنة يعني أدركنا جنة أدرك. بيحكي لهذا طبيب العلم عنده مرض، فراح الدكتور فبقول له أعراض المرض عندك إيه؟ قعد يوصف الأعراض، فقلت له بتتكلم فين؟ قال أنا لما علمت إن ده مرضي قرأت فيه عنه 2000 كتاب. الدكتور قال له جه لك عكك؟ أنا إيه اللي حصلت لو أنت حصلت؟ إيه اللي حصلت لو أنت حصلت؟ هذه النوعية موجودة ما خلت منها دم والعقاب مش بعيد. الشاهد يا إخواني كان موسوعيين ورغم موسوعية سفيان وحتى ارتضاه أهل دينه واختاروه قاضي القضاة يعني وزير العدل برضا الأم بأجمعين، لما حدث سفيان وقف يوم عرفة بعرفة يصرخ ويبكي ساعة النفرة، نصف حالة قد يوم عرفة وربنا أكرمه وحجه وقضوا يعني أعظم النسك يوم عرفة الحج عرفة وفرحين ساعة النفرة أن ربنا يكون غفرانهم كلهم لما ثبت في النصوص منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة يوم عرفة وظن أن الله لم يغفر له فقد أعظم على الله الفدية. سيدنا سفيان نحف عند النفرة فبيسألوه ما يبكيك؟ تضرع لله وقال كلمة عجيبة جدا، قال اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي. ايه ذنب سفيان اللي ممكن يرد به جمع الحجيج؟ اللي يسمع الكلمة دي ارتكب اكبر كبائر. ما صرح سفيان ولا افصح عن ذنبه، قال خلي بالك ده ذنب ظل يؤرقه الليل والنهار يبكي منه الليل والنهار، وده في حديث صحيح ان العبد قال صلى الله عليه وسلم ان العبد ليذنب الذنب يدخله الجنه. حد يخش الجنه بالذنب؟ مش بالذنب نفسه، بما ترتب عليه. النبي بين قال ان العبد ليذنب الذنب يدخله الجنه، الصحابه تعجبوا كيف ذلك رسول؟ قال لا يزال ذنبه نصب عينيه يذكره فيستغفر الله ويتوب اليه. تخيل من ساعة ما اختلف لغاية ما يلقى الله يذكره ويستغفر، يذكره ويستغفر، استغفر كم مرة؟ ارتكب مرة، كل مرة يذكره ويستغفر كأنه استغفر منه عند فعله. جاءت بهذا النصوص. واضح المعنى؟ ف فلا يزال الذنب هو نصب عينيه، يستغفر ما يتم غير الدخول الذنب نفس الذنب ده حيوديه الجنه، حيكون سبب دخول الجنه. ولقله ذنوب عدوها، لكن احنا لكثرتها ما تعدش ما تعدش. رأي حسن البصري يقول لو ان كل عبد منا جعل مع كل ذنب اذنبه حصاه في بيته لما وجد لنفسه مكانا يدخل فيه، مش هيلاقي له غير يدخل منه، هيملى البيت حصى، هيحوله لجبل. تخيل لو مع كل ذنب حط حصى قدامك تطلع فيهم كم حصى؟ 2003 في عمرك يطلع كام؟ جبل جبل. لكن السلف حصر الذنوب، عرفوها بل تتبعوها بالاستغفار والتوبه، مع ذلك ما نسوها. يقول سعيد بن مسيب امام التابعين بين النزاع وزوج بنت ابو هريره، يقول اذنبت اذنبا لم ازل اذكره وانتظر عقابا لي الله لي عليه حتى وجدته بعد 40 عاما من فعله. 40 سنه ما ينسى ذنبه واحنا في الضياع، احنا عمال ننشأ بس نرمي زول يمين زول شمال عن نفس ايه ونحن ايه. نسأل الله العافية. سفيان ذنب واحد يجعل في هذه الحالة اللهم لا ترد دمع أحد عن القديم ذنبي، لم يفصح عن ذنبه إلا أن موته. لما دخل هذا جماعة العلماء قعدوا يسألوه، طبعا هذه سنة إن إذا احتضر الإنسان يجب أن يذكر بخير أعماله. ما فيش واحد يجيب سيرة ذنب ليه؟ واضح معايا؟ لكن دائما ذكره برحمة الله عليه وفضل الله، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن ذكر هذه الأمور عاقبتها سوء. ذكره بذنوب وموت عليها تبقى كارثة. النبي دخل مع صحابة صحابة لكن أعرابي ولها مريض بيحتضر، فقال له لا بأس طهور إن شاء الله تعالى. قال له لا طهور بل هي نار تفور. قال اذا نعم وفاضت روحه ولا هتقول سجع قدام رسول الله في لحظه الموت، وده وقته، ده وقت كلام ولا وقت شعر ولا وقت يعني سوء ادب مع العليم الخبير
وعدم احسان الظن
وعدم احسان الظن. فلما دخل اصحاب سفيان على سفيان اخذ ذكره، قال لسفيان ابشر فوالله ما جربنا عليك في قضائك كل جورا قط. مفيش بني ادم في الامه يقول ان سفيان جار في قضيه. تخيل لما امه المسلمين تشهد لسفيان انه لم يثبت عليه جور في قضيه وطول امر قاضي. عندها انفجر في بكاء سفيان وافصح، هو اللي افصح. قال ابكتني قضية واحدة. ابكتني قضية واحدة. فوالله وده موضع شهادة ما دخلت ساحة القضاء يوما وفي صدري ركزوا معايا شيئا لاحد المتخاصمين، لا بغض ولا كره ولا احترام ولا احتقار، اي شيء بحاول ادخل صدري السليم 100% نحو المتخاصمين. مش هحتقر واحد عشان شكله ولا عشان لبسه ولا عشان تصرف سيء صدى منه ابدا. بجتهد إن أدخل وليس في صدري شيئا لأحد المتخصصين. قال إلا قضية واحدة. دي اللي أبكيته. كانت بين خليفة المسلمين ورجل على غير المله، مش مسلم. الخليفة بالنسبة له خليفة المسلمين، مش خليفة عادي، واحد بيحكم بحكم الله ورمز الأم. قال: فدخلت ساحة القضاء وقلبي للخليفة أميال، مع أني لما سمعت البينة حكمت للرجل على الخليفة وألزمت الخليفة برد الحق، يعني حكم صدر ما جرى فيه، فما بتبكي ليه؟ قال: ولكن أبكاني خوفي من عذاب الله لي على ميل قلبي قبل حكم. ايه دول يا اخوانا؟ مش بشر؟ بشر مش بشر؟ القضاء بتوعنا فين؟
ما كانش القضاء شامخ.
ده شامخ وشافخ على رأي بعضهم. ورايح الست الألف ده. إلا من رحم ربك وخليل الموت. قال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. قاض علم الحق فحكم به فهو في الجنة، وقاض علم الحق وحكم بغيره فهو في النار، وقاض جهل الحق وحكم بجهله فهو في النار. حديث يرعب. سفيان يخشى أن يرد جمع الحجيج بذنبه، أن قلبه مل الخليفة قبل الحكم، قبل ما يسمع به. ثم رجلوه تبعين إيه؟ ماذا تفعل بنا ذنوبنا؟ إذا قضية المراقبة يا إخواني مش فقط للكبائر والعظائم، ده المراقبة لكل حركة تصدر من عينك، من لسانك، من أنفك، من يدك، من خيالك، من خلجات صدرك. واضح المعنى خطير ده؟ عشان كده جابوا الآية، قال نشوف اللي في بطن الحجر الأصم ربنا هيجيبه. يبقى ايه اللي جواك مش هيجيبه؟ عبارة لقمان عجيبة: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، أصغر حاجة عندك نظرك، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هتطلع تنزل هيجيبها. في إيه عندك عليه يخفى والله عليه لا يقدر؟ أدب المراقبة، ولازم نحسس أبنائنا ونربيهم على هذا. الطفل اللي اتعلم المراقبة مش هيغلط لا قدام أصحابه ولا وراهم، مش هيغلط لا قدامك ولا ورائك. ما علمتوش المراقبة، قدامك يا مساء الفل، وراء ظهرك لا تعرف ماذا يصنع، تبقى كارثة. كارثة إذا طلع لا يعمل إلا بالخوف من القانون أو ممن أمامه، فما أعظم ذنوب الخلوات اللي بينه وبين رب. إذا خلى بنفسه ارتكب كل محارم الله. وضح المعنى خطير ده؟ إذا مسألة المراقبة من أخطر المسائل التربوية، وللأسف الشديد لا حظ لها في تربية المسلمين لأبنائه، مع أن الله جعلها رقم ثلاثة في السياق، وسيدنا لقمان جعلها رقم 2. يبقى رب العباد أقر وصية لقمان الأولى في التوحيد، ثم ساق وصيته بالأولين، ثم جعل وصية لقمان للمراقبة رقم 3، سيدنا لقمان جعل التوحيد رقم واحد والمراقبة رقم اثنين. وصل الترتيب ده؟ ها؟ مش عايز اطول اكتر من كده. لكن المراقبة دي اللي ربطت الجيل الاول. ما يفكرش يعصي. لما فتح المسلمون بلاد فارس احد الصحابه ورجل من اهل الباديه بسيط جدا جدا كان احد مفاتيح فارس فقاد الجيوش لما فتح القصر الابيض بتاع كسرى فلقوا فيه كنز سمين جدا تات كسرى وسواليه ودي من اغلى انواع مش الذهب بس ده مرصع بكل انواع الالات فقاد الجيش اداه لهذا البادئ البسيط وقال له بلغ هذا لعمر وصل له جاي شايله من فين؟ من بغداد للمدينه مع حراسه؟ لا خدوا عليه وصل امانه وزنوا التاج عدوا فصوصه وكتبوها في ورقه ما حصلش ما حصلش معاه التاج ومعاه السواري وجاي من العراق للمدينه من بغداد للمدينه لغايه ما وصل لمسلم سيدنا عمر جالس في مسلم النبوي ومع سيدنا عبد الفرد ودخل الرجل ثيابه باليه موزق عاف عليه الزمان وجاي بغبار السفر ما راحش بيته ولا اتفرج عليها مراته شايفه انا بقى ايه مؤتمن عليه فرح له ليه؟ ها؟ كم واحد فينا لو اؤتمن اول حاجه يفكر فيها له ليه؟ سلامات هذا احنا فين في المطاف ده؟ ها؟ نسال الله العفو والعافيه الا برحمه ربي لا ده جاي بتراب السفر وعلى امر المؤمنين سيدنا عمر شاف المنظر بكى عمر الزاهد الولد بكى وقال علي اي بشر هؤلاء ده مش بني ادم زي الناس ثوب ممزق نفسه لا تحدثه ياخد حتى فص طيب يكسر نفسه فص واحد ما في حد يكتشفه لكن إن لم يكتشفه الخالق فعنده لا يخفى على الخالق تعرفون فيه يأتي به الله فجاء وضع التاج والسواري بين يدي عمر سيدنا علي طبعا رد عتيب قال يا أمير المؤمنين عففت فعفو ولو ملت لمالوا الناس عادين ملوكين إذا كان الكبير نصاب هتلاقي كل اللي تحت نصابين. ها؟ وإذا كان رب البيت بيدف قارعه فشيمة أهل البيت كلهم رخصوا. إذا كانوا طبابين هيبقى هم راقصين. وصلت؟ ندرك هذا المعنى الخطير. سيدنا عمر يوضع بين يديه التاج والسواري من له سلطان على المؤمنين؟ ما فيش حد له سلطان على المؤمنين عمر سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورجل مات مش عارف انه ليلة الهجرة في اول البعث اول هجرة يعني بعد سنة 13 من البعث لما لحق به سراقة سراقة بن مالك المجاشعي ده بدوي واحد طول عمره بيرعى غنم النبي لما أدرك وجاي عشان ياخد ال 100 ناقة اللي فرضتها قريش لما يأتيهم بخبر عن محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه قال له ارجع يا سراقة ما رضيش يرجع في الأول فغاصت سواعد رجلين وإيدين في راسه ثلاث مرات في الثالثة قال ارجع سراقة وستلبس سواري كسر تخيل رسول الله وليلة الهجرة ومطرود من مكة ملوش بلد يبوي ويبشره بإن حلبس السواد تعكسه. ارجع يا شراب وستلبس الرئيس. أول موضع السورة بين بلد العمر قال أين شراب بن ملك؟ معلش طبعا حضوه في قصر الخلافة ولا في بيت المال وبرضه القصر ليكم هو ليه أنا بعدني؟ احنا في عالم بدنين. هقول لي بس يا اخوانا حاجه تبكي والله حاجه تبكي. ارسل سراقه جاء سراقه قال يا سراقه البس هذا السواد. سيدنا سراقه توم هادي فتلاقي جيبه دي زنده زنده اطهر من جسره فحط السواد مش داخل. مره اثنين ثلاثه قال لا تدخل يا امام مين قال تعال. فراح قدس العمر داس عليها وراح ضرب على ايده قال له صدق رسول الله وكذبت يد سراقه دخلها على الداخل. قال لك هتلبس هتلبس. فسيدنا سراقه قال من ذهب لبس محرم على الرجال لكن احل لسراقه الواحد. ستلبس سواد الكسر. عمر بكى سيدنا سراقه ماشي ولبس السواد بتاع كسر. قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنفع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. سراقه بن مالك المدشعي الاعرابي البادي يلبس سوارا كسرى اعظم رئيس دوله في العالم. عمر بكى من تخدير الله وتدبيره. اذا ندرك هذا المعنى ما فكرش عمر طيب ياخد حاجة؟ ياخد فين يا رب؟ كان ياخد أبو يوسف سيدنا بكر أول ما ولى الخلافة طلع تاجر هو كان تاجر. فسيدنا عمر مسكه أنت هتتاجر فين؟ وشؤون المسلمين بديلة انشغال في التجارة بديلة تولع من الدولة نفرغك ولك ما يكفيك بس. ما أخذ الصديق درهما فوق حاجته. أتى ترد عليه عجيب. سيدنا عمر لما يقول لي قال اجعلوا لي معاش على قدر معاش أوسطكم. مش أغنى واحد ولا أفقر واحد ده أوسطكم. ومع هذا لما أخذ المعاش عمر كان يدب يعني يكفيه بالكاد. من أول يوم في الشهر لغاية ما في يوم مراته كانت يعني من أهل البيت وفتاة صغيرة تزوج سيدنا عمر سيدة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وأصر يتجوزها. سيدنا علي قال له صغير قال له علي لا تحرمني نسب رسول الله. فخذ سمعت النبي يقول يقطع يوم القيامة كل نسب وسبب إلا نسبي وسببي. وده بشر قال لي واللي نسب منه الا نسب وسبب. فتزوج سيدنا ام كلثوم. ام كلثوم كانت احب نساء عمر بن عمر. ففتاه صغيره شابه اشتهت الحب. ها؟ بتحب الحلاوه مش عيب. مش عيب. سيدة عائشة تقول كان النبي يحب الحلواء والعسل. أبشرك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. ها؟ فالشاهد اشتهت الحب فطلب من الحب. قال من أين لنا؟ فتاة استطاعت من الراتب توفر درهم. واحد رد الشهر اشترت به الحب. قال عمر من أين جئت بحلوى؟ قالت دبرته معاشا. ثاني شهر قطع الدرهم من الراتب. قال عشنا بغير المسلمون به أولى. إيه دول يا إخواني؟ إيه دول؟ مش بشر؟ لكن مراقبتي من الله وصلت به إلى هذا الحد الذي يحير العقول، يحير العقول. كنوز الدنيا عرضت عليهم جعلوها لله، جعلوا كل مش واحد كلهم، كل الصحابة كذلك، ما أغرتهم كنوز الدنيا بل جعلوها تحت أقدامهم لا في أيديهم ولا في قلوبهم، صرفوا. وذلك دي حتى أمنين لما جلس عمر مع مجموعة من كبار الصحابة قال تمنوا، كان جالس مع كبار الصحابة عبد الرحمن عوف أو عبيد بن جراح وسعد سعيد، كل واحد تمنيته إيه؟ يقول وددت لو أن لي وادا من ذهب فأنفقته في سبيل الله، والثاني يقول وددت لو أن لي أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله. فدخل حزين يعني وديه سؤال سيدنا عمر، قالوا أنت عمر ماذا تمنى؟ قال وددت لو أن هذا المسجد ملئ رجالا كأبي بكر الصديق، مش عايز فلوس، عايز رجالا، وإن كانت الفلوس هتنفق في سبيل الله لكن أين أثرها من واحد كأبي بكر؟ عمر يقرأ واعرف كيف أقرأ الرجال. إذا ندرك هذه المعاني، كل هذه المعاني وليدة المراقبة. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لو ربي ابنك على إن أي حركة تحركها وأي نظرة تنظرها لن تغيب عن الله ولن تغيب عن حسابه يوم القيامة، كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. ما هنا من ألفاظ عموم تشمل كل ما عملوا، فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. وما المعنى؟ هذه التربية من أخطر أنواع التربية اللي تجعل عند الولد رقيب من نفسه، مش محتاج رقيب، مش محتاج اللي يتابعه، مش محتاج اللي يحرسه. إن راقب الله صغيرا لن يعصيه كبيرا. واضح المعنى الخطير ده؟ اللي عايز يربي أولاده، قصة سيدنا لقمان دي من أخطر القصص التي سيخت في القرآن لبيان قواعد التربية. يبقى أولا توحيد الله، ثانيا تعليم بر الأبوين والإحسان إليهم، ثالثا مراقبة الله عز وجل، رابعا القيام بعزائم الدين. مش الصلاة بس، إقامة الصلاة. إزاي أعلمه يخشع في الصلاة؟ إزاي أعلمه أدب الوقوف بين يدي ربي؟ مش مرة أنا أصلي وأسيبه. صلى، لا وقف يصلي جنبه وعمل إيه؟ لا، يحبط ويهرش ويعمل كل حاجة في الصلاة. اللي ما بيعملش وجالس يعمله في الصلاة. ها؟ اللي بيحصل ما صلش. والأب فرحان يقول لك الحمد لله صلح. يخيبتك. إيه اللي الصلاة صلت؟ أنت تعمل صلاة ومش ولاد صلت؟ إيه اللي صلى؟ هذه صلاة؟ ده أطفال المسلمين كان الطفل بيقف في صلاته كأنه صار في المسجد. عبد الله بن الزبير كان طفل يقف في الصلاة من شدة ثباته كان الطير يأتي فاخف على رأسه. خلاص اللي ربي على هذا لو الدنيا انقلبت حوله لم تلهي عن صلاته. معقل بن يسار كان بيصلي، هدم البيت عليه من حوله من شماله وهو في صلاة القيام. لما سلم قالوا هدم البيت، قال والله ما شعرت من ذلك بشيء. وفعلت بل هذا عروة بن الزبير أخ عبد الله بن الزبير، والاثنين أولاد مين؟ الزبير بن عوام ابن عمة رسول الله وحواريه وأمهم أسماء بنت أبو بكر، يعني أحلى ناس. عروة جاله مرة غريبة في قرب ترى. فسافر إلى بلد الشام بعدات للبدر، فعرضوا عليه أن يروحوا منك، رفض. قال أراد الله بي أمرا تود حرماني منه بتخديري؟ لا والله. طب ازاي هنقطع لك رجلك؟ انت صح؟ انت صح؟ طب نكتفك؟ قال ومن من يوثقني يرفع العذاب عني يوم القيامة؟ دعونا وجه خطر. فكان معاه ابن كبير، فابن اخترع على المقترح عليه. قال أبي إذا دخل في خيام الليل لا يشعر بما حوله، فإن سجد ابتلوا ساقه. وقد كان سجد عروة وبدأ البدر، ما شعر أنها وترت حتى سلم. لما سلم أمسك بذلك وقال الحمد لله الذي أعطاني أطرافا أربعة. أخذ إحداها، ربي إن ابتليت فكثيرا ما عفيت. إيه دول؟ الأعجب وعروة في الحالة دي يأتيه خبر عجيب. تمام صعب داخلين خرج إلى نفسيك. قال في قدر الله فيك؟ قالوا مش في ولدك. ابن خدمان في صعد الخيل وقع من فعل الفرس مات. قال الحمد لله الذي أعطاني ساقين أخذ إحداهما، ووهبني ولدين أخذ أكبرهما، ولا أقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإنا إليه راجعون. يدور إخواننا العلاقة بالله هتجد تصرفات عجيبة جدا جدا. واللي أقام الصلاة إقامة صحيحة حاصل هذه المرحلة، تفتر ساقه يشعر قلبه فين؟ نفسه فين؟ لما سمت لماليها لم يشعر بأعضائه في وقتها، ولذلك لو قام الليل كله لا يشعر بألف خيام. لكن اللي قلبه مشغول يوافر الإمام ولا عم الشيخ طولت على كلمة مدهامة مثلا أقول كلمة أخطر، الله يرحم الشيخ مشكلة. أنا هو أي واحد مع الشيخ أنا الشيخ طويل، فالراجل عايز يقصر. فقال بعد ما فركع بعد ما المرض ضليل قال الذين قالوا الله أكبر، ركع بعدين قال إن مصر واحد وراها أنا كفرت مرتين كفرت أنا معاه ضياع ضياع. يا إخواني إقامة الصلاة لم يرد القرآن بالأمر بالصلاة مباشرة من غير الإقامة. اقرأ القرآن كله في موضع واحد قال صلوا بس، ولكل المواضع قال أقيموا أقيموا يقيموا يقيموا، كلها مقرونة بالإقامة. الإقامة أدائها على وجهها، وعد الرب هذه الإقامة عزيمة. يبقى العزيمة مش مجرد أداء الصلاة، المعزيمة في إقامة الصلاة. كم واحد فينا رب ابنه على إقامة الصلاة؟ إزاي يخشع فيها؟ إزاي يطمئن في كل أركانها؟ إحنا بس نصلي مسلمين وفرحانين قوي، ها؟ مصيبة كبيرة جدا. أقيم الصلاة، ولذلك بدأ بيها أول عزاء قال لي يا بني أقم الصلاة. ومعنى إن أقام الصلاة خلصت هيقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان حج البيت. فذكر الصلاة لتجزئ عن كل الأركان. يبقى بدأ بالعقائد وثنى بالعبادات. ها أقم الصلاة بس، قال له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يعني بشر الشيخ سبحانه الصلاة لا، ده جاءه لأسمى أسباب تفضيل الأمة، أن يتحمل بهم الدين من أول لحظة. يا ابني مش مطلوب انك انت تبقى مسلم بس، ده مطلوب انك انت تتحرك في الارض لتعبد عباد الله رب لرب العباد. مطلوب تكون داعيه لهذا الدين لرب العالمين، مطلوب ان تكون جندي من جند الله تحمل هم الدين لعباد الله تنقذ عباد الله من النار من اول لحظه. والكلام ده كنا في بطيف ايضا، واطفال المسلمين كنا عم كده، كانوا اطفال ما تركوا احد في جيل يخطئ الا وامروه بمعروف عن المنكر. والقصه مشهوره جدا جدا، قصه الحسن حسين لما راح يتوضا مش عارف يتوضا، اعرف بسيط ودخل في الاسلام واسلم وبيصلي، دخل يتوضا مش لابس الوضوء، فلو قالوا له ضوء خطا يديه كفين هيستجيب؟ طب ازاي يدخلون؟ طفلين 4 سنين ولا 5 سنين 5 6 سنين. قال يا عم يا عم اخي يزعم انه يحسن الوضوء عني وانا ادعي لذلك لنفسي وارتضيناك حكما بيننا، احكم انت قول مين فينا الوضوء احسن. وبداوا الاثنين يتوضوا قدامه، الاثنين احسن بعض، عرف خطأ قبل الاثنين ودعا لهم خير، قال جزاكم الله عني خيرا احسنتما وعلمتماني ما لم اكن اعلم. ازاي وصلت الدرس؟ ازاي امروه بالمعروف بالمعروف واطفال، لانهم ربوا على هذا، ربوا على هذا في ذلك كله. اللي سل انفاس الحداد طفل مسلم ربي على امر معروف ان المنكر مع خمس صلاه وكان عمره 7 سنوات، فخرج في يوم رايح على قصر الحجاج الحرس من اول، راح فين؟ قال اسلم في ارض الله التي ذللها لعبادي. الم يقل تعالى والذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا مسكن؟ قال يا غلام ولكن هذا قصر الحجاج. قال وهل يمنعني الحجاج من تنفيذ امر الله لي بالسيل في ارضه؟ الم يقل تعالى افلم يسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها. يجيبوه يمين شمال مش عارفين، فقال لهم الحجاج، قال له وهل يمنعني الحجاج من تنفيذ امر ربي؟ بلغ الحجاج، قال اتوا لي فضل. والحجاج كان وزير الداخليه ميت يمو، فطبعا اخبروه انه بيرد بالايه بالايه بالايه، فراح موجه السؤال، هل يا غلام احفظت القران؟ الولد بص له وانفجر في الضحك، قال لا ما يضحكك يا ابنه، قال يضحكني سؤالك يا حجاج، أو أنا الذي أحفظ القرآن؟ لا يحفظ القرآن إلا منزه، أما سمعت قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ الحجاج اتبنج طلع من فين الواد بخش اتبنج. طب يقول له إيه؟ قال يا غلام أعلمت تأويلا؟ طب قالت أعلمت قرأت تفسيره؟ قال أعلمت تأويلا؟ انفجر في الضحك مرة أخرى، قال لما أضحك ترى الأخرى أحق، قال الفكر قولك، أو أنا الذي أعلم تأويل القرآن الحجاج؟ لا يعلم تأويله إلا الله، أما سمعت قوله تعالى وما أعلم تأويله إلا الله. الحجاج بدأ ينزع عرق فنظر إليه وقال أما تستحي من نفسك؟ مش مكشوف على دمك بلغة العوام؟ ترعب الناس بكلماتك وتخيفهم بأفعالك حتى قالوا في حقك إن الطير في جو السماء تتقي شرك، ولا تستطيع أن تعبر عن أمر في نفسك، الحمد لله الذي علمني بنفسك. قال وما بنفسي ولا؟ قال بنفسك أن تقول أوعيت القرآن؟ قال أوعيت القرآن؟ قال الحمد لله الذي أوعاني. قال أسمحني أن أوعيت سورة الآية؟ ما رضيش الله أن لا يستعيذ البسمة. قال له إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. حدث ألا يدخلون؟ ألا يخرجون؟ ألا يدخلون؟ ألا يخرجون؟ ألا بنا على كتاب الله حجاج؟ قال أم مهلا لما كتاب الله حجاج؟ كتاب الله أنزل على رسول الله. فكان الناس في عصره يدخلون في دين الله أفواجا. أما أنت ففي عصرك لفسادك وبطشك بالعباد وهم يخرجون من دين الله أفواجا. الطفل ده جاب الكلام من هواه ولا ربي عليه؟ والكلام ده استمر اخواننا في تاريخ الامه كله. ابو العلاء المعري عصره متاخر مش بعيد، مش قريب من جيل الصحابه التابعين. ابو العلاء متاخر في القرون، متاخر القرن الخامس السادس. ابو العلاء المعري كان شاعر ماجي، صحيح تاب في اخر ايامه لكن طول عمره ماجي، والشعر كله في الخمر وفي النفس. وبعدين كان شاعر النعي في الشعر، كان قوه واسطوره لدرجة ظن في نفسه أنه أشعر شعراء الأمة في تاريخها كله، الجاهل والإسلام وغيره. حتى نظم عيسى فيها يقول: إني وإن كنت الأخير زمانه إني لآت بما لم يستطعه الأوائل. اللي أفحم أبو العلاء العابدي طفل عمره 8 سنوات، راح له بيته. شوف الآن معروف من نص ومن ممكن وصل فيه اللي قام بالدور الطفل. قال: يا أبا العلاء، أنت الذي قلت هذا البيت؟ إني وإن كنت الأخير زمانه إني لآت بما استطاع الأوائل. قال: نعم يا أبا العلاء. وأي عدد؟ قال: يا أبا العلاء، أتانا الأوائل ب28 حرف للهجاء، منها نظمت شعرك. شعر جبتهم فين؟ من حروف الشعر جبتهم؟ ها؟ الأوائل جابوا لنا 28 حرف، منها نظمت شعرك، فهل لك أنت أن تأتينا بحرف غيرها؟ تعرف تجيب لنا حرف 29؟ هيجيبوا زي بقى؟ أبو العلاء يحكى لنفسه يقول: فانخرس أبو العلاء وسكت سكوتا لم أعهده عليه في حياتي من قبل. عمره ما شفت أخرس إلا في العصر. من أخرسه؟ أبو 8 سنوات. إخواننا نفطن، ده كان أطفال دور عجيب. يعني يحضرني مناظرة حصلت بين أبو حنيفة وزنديق. والزنديق طبعا المناظر بيطلع الأول المنبر يتكلم بعدين يرجع التاني يطلع. فالزنديق طلع على المنبر وقعد ايه نظر ابو حنيفه: يا ابا حنيفه، اين ربك انا لا اراه؟ السؤال الثاني قال: يا ابا حنيفه، ما وظيفه ربك؟ السؤال الثالث لا الثالث هو ما وظيفه ربك؟ الثاني قال: ربك يزعم ان الانسان خلق من طين. خلق من ايه؟ من طين. ده ان الجنة خلق من نار، وانه يعذبه في النار، فهل تعذب النار النار؟ يبقى السؤال الاول: اين ربك؟ السؤال الثاني: الجنة خلق من نار ويعذب، كيف عذب النار بالنار؟ الثالث: ما وظيفة ربك؟ طفل جالس عبد المنصر قال: يا إمام لا ترد أنت عليه، دعني أنا أرد عليه. فنزله وطلع فوق ومعاه حتة حجر محترم كده من طين، كتلة طين نشفة. وقال له: يا هذا، أشربت شرابا فيه سكر؟ بتدوب فيه سكر شاي ولا قهوة؟ قال له: شربت. قال: وجدت لذة سكري؟ قال: نعم. قال: هل ترى؟ قال: لا. قال: كيف تستعذبه وأنت لا ترى؟ وأنت انت مفيش حاجه تقوم بيها لازم تشوفها. نرى ربنا في اثاره، ان كنت لا تراه فانت الاعمى. الثاني كيف يعذب الله الطين النار بالنار؟ راح مسك الحاجه وحط في راسه الطين صرخ قال أألمتك وعذبتك؟ قال بلى انت مجنون. قال الذي عذبك الم تخلق من طين؟ قال بلى. قال فكيف يعذب الطين بالطين؟ الذي عذب الطين بالطين يعذب النار بالنار. قال واما وظيفه ربي فيعز مثلي ويذل مثلك. اطفال اطفال يا اخواننا ربوا على هذا. فكان كان مواقف تحير. انا بس ضربت امثله ومن يعني مراحل تاريخيه مختلفه عاد حتى ندرك قيمه هذه التربيه. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر بس واصبر على ما اصابك. تحمل كل تبعات اقامه الصلاه والدعوه لدين الله ومواجهه كل من يأبى الايمان بالله. تربيه ربانيه ثم سماها ان ذلك من عزم الامور. مش هنرد اولادنا على اقل الاعمال بل على اجل الاعمال. وضح التربيه؟ يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. فجمع العبادات وجمع معها الكمالات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح؟ ثم قال يا بني دخلنا في المعاملات كلها لا تصعق خدك الناس. اخطر داء يفسد العبد في معاملاته تعريه على غيره. لا تصعر خدك الناس او غروره لنفسه ولا تمشي في الارض مرحا. يبقى ما افسد معاملات العبد مع غيره الا تعريه او غروره لنفسه. لقمان هختصر عشان نخلص وضع العلاج في الكلمتين دول. لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله يحب كل مختار فخور. ثم سمى باخلاقه الى الاحسان. قال واقصد في مشيك. واحنا شرحناها لما شرحنا يمشون على الارض هونا. واقصد في مشيك دي اعظم منها. رب على الولد كيف يغتنم كل لحظه في عمره حتى في مشي وحركتي. واقصد في مشيك واغضض من صوتك. ودي من الكوارث الان الموجوده. تلاقي الولد صوته على طول عالي على ابوه وامه ويزعق لهم ويشتمهم حاجه. واغضض من صوتك. ازاي نعلمه يتحكم في صوته؟ متى يرفعه لله ومتى يخفضه لابويه؟ متى يرفعه طاعه ومتى يخفضه طاعه؟ وده التحكم في كل حركه عند الولد او الطفل حتى يتعلم انه لا يرفع صوته الا بامر الله ولا يخفض صوته الا بامر الله. ان انكر الاصوات لصوت الحزين. الصوت اللي ملوش ضابط صوت الحمار يلحق ما يعرفش حد يوقفه. ها نسال الله ان ربنا يعفى اولادنا من هذا البلاء. اكتفي بهذا القدر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم.